الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أبشركم أيها الإخوة الذين حضروا إلى هذا المكان لالتماس العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. كلنا ينشد أن يصل إلى الجنة، كلنا يقوم بعبادة الله يبتغي من الله فضلا ورضوانا، وأسباب ذلك كثيرة وطرقه ولله الحمد كثيرة، ومنها أن الإنسان يسعى إلى المحاضرات والملتقيات العلمية النافعة، فإنه يدخل في عموم هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبما أننا في استقبال شهر مبارك، شهر رمضان الذي خصه الله تعالى بخصائص، انتبه لا تقلب الشيء، الذي خصه الله تعالى بخصائص كثيرة سابقة وباقية، فمن خصائصه أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ولا شك أن القرآن العظيم فيه الهدى والشفاء والنور والسلامة والأجر والثواب والتمكين في الأرض، فيه كل هذا. ومما حصل في هذا الشهر المبارك غزوتان عظيمتان، إحداهما غزوة بدر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان، قتل فيها صناديد قريش، وظهر فيها الحق على الباطل، وانتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه، وفيها يتأول قوله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأما الغزوة الثانية فهي غزوة الفتح، فتح مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة أم القرى وهو أحق الناس بها، خرج منها خائفا على نفسه بما حصل له من أذية قريش، حتى اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون بهذا الرجل. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك بالحبس فلا تتحرك، أو يقتلوك بإزهاق النفس، أو يخرجوك من البلد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من البلد بإذن الله عز وجل، خرج مختفيا حتى بقي في غار ثور مختفيا 3 ليال، خوفا من أن يدركه طلب قريش، لأن قريشا بثت البعوث لطلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم أخرجوا 100 بعير على من يأتي به، و200 بعير على من يأتي به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الله تعالى من ورائهم محيط، وبما يكيدون لنبيه صلى الله عليه وسلم عليم. كف الله أبصارهم عنه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأنه ليس ثمة حائل لا عش للعنكبوت، وليس ثمة ما يتروع بالبشر، فلا غصن عليه حمامة كما قاله المؤرخون بغير سند صحيح، بل إن باب الغار مفتوح وليس فيه ما يمنع الرؤية، ولكن الله أعمى أبصارهم عز وجل. فكان يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر الاثنين الله ثالثهما، حتى أنجاه الله. بعد 8 سنوات رجع هذا الذي خرج من مكة مختفيا خائفا من أهلها، رجع فاتحا ظافرا منصورا مؤيدا بنصر الله عز وجل بعد 8 سنوات، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، ما ترون أني فاعل بكم، أي ما تظنون أن أفعل بكم بعد أن قدرت عليكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لا نقول شيئا. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى هذا العفو العظيم عند المقدرة لقوم أخرجوهم من بلده، أخرجوهم من بلد الله الحرام الذي هو أحق الناس به، كما قال الله تبارك وتعالى في قريش وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه مناسبة عظيمة، بعدها ذل العرب وأكمل الله ذلك الذل بما حصل من هزيمة ثقيف، ودانت العرب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مناسبة، مناسبة باقية، وهي صوم رمضان وقيام رمضان والاعتكاف فيه وليلة القدر، هذه كلها باقية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هكذا قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله وبفريضة الصيام واحتسابا أي لثواب الله تعالى وأجره، فلا بد من نيتين، الإيمان والاحتساب. من صام على هذا الوصف غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم، كل ما تقدم، ولكن جاءت الأحاديث بأن المراد ما عدا الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة قيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الاعتكاف، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حينما تقرر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقط. في هذا الشهر المبارك يخرج عامة الناس زكاتهم لمستحقيها، لأنه شهر فاضل ينبغي فيه الجود بالمال والنفس والجاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، انتبه، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي يرسلها الله عز وجل سريعه. فالرسول عليه الصلاه والسلام بالخير اجود من الريح المرسله في رمضان. لذلك اجلس يا ولد، كلم الرجل اجلس، اعتاد ان يخرج زكاته في رمضان، وحينئذ يحسن بنا ان نتكلم عن الزكاه فنقول: الزكاه ركن من اركان الاسلام، اين يقع من اركانه؟ الثالث، بارك الله فيك، الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والثاني الصلاه اقام الصلاه، والثالث الزكاه، ايتاء الزكاه. يقع في الركن الثالث، يقع نعم موقعه الركن الثالث من اركان الاسلام. وما اكثر ما تجدون مقرونا بالصلاه في كتاب الله عز وجل، لان الزكاه حق المال. حتى ان ابا بكر رضي الله عنه قاتل الذين يمنعونها، وقال: والله لاقاتلن من فرق بين الزكاه والصلاه، الزكاه حق المال. فهي عظيمة جدا، يجب على الإنسان أن يعتني بها، يجب على الإنسان أن يعرف ما الذي تجب زكاته والذي لا تجب، يجب على الإنسان أن يعرف أين يضع هذه الزكاة، لأنه إذا لم يضعها في موضعها لم تنفع ولم تبرأ بها ذمته. الزكاة تجب في الغالب في كل مال نام، نام يعني يتزايد هذا الغالب، وأحيانا تجب حتى في المال الذي لا ينمو كما سيتبين. فتجب في الذهب والفضة، في الذهب والفضة سواء كانت نقودا وهي الريالات والجنيهات، أو كبرا يعني قطعا من الذهب أو قطعا من الفضة، أو حليا أو غير ذلك، ما فيه استثناء. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم ولا في قياس صحيح التفريق بين الحلي وغيره أبدا. وهذا هو القول الراجح، أعني القول بوجوب الزكاة الحلي هو القول الراجح الذي تدعمه الأدلة. إذن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على إيش؟ على كل حال، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقالا. أعيد، نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، نصاب الفضة 140 مثقالا. وكم تساوي بالمعايير الحاضرة؟ يقولون إن 20 المثقال يساوي 85 جرام، 85 جرام، وأن 140 مثقالا يساوي 595 جراما. الورق ليس ذهبا ولا فضة، لكن تقدر قيمته بالفضة. فإذا كان عند الإنسان من الورق ما تساوي قيمته كم؟ 525 جراما من الفضة، ففيه الزكاة. وقدره علماؤنا بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا. فاسأل الصراف مثلا كم تساوي 100 ورقة بالنسبة لدراهم الفضة السعودية، وتعرف الواجب. وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لكل واحد منهما نصاب منفصل؟ الثاني على القول الراجح، يعني إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، مع أنه لو جمع أحدهما إلى الآخر لأتم نصابا، لكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب. يعني لو كان الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فلا زكاة عليه، لأنه لا يضم الشعير إلى البر، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة. هذا واحد، الذهب والفضة. واحد ولا اثنان؟ اثنان. طيب الثالث عروض التجارة. الثالث عروض التجارة. فما معنى عروض؟ العروض معناها ما يعرض، وهو الذي ليس للإنسان فيه قصد، وإنما قصده الربح. أما عين المال فليس له قصد فيه، قصده الربح. فكل مال أعده الإنسان للربح بيعا وشراء فهو عروض تجارة. طيب رجل عنده معرض سيارات، السيارة نفسها ليس فيها زكاة، لكن هذا رجل يتجه بالسيارات، عنده معرض، فيه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه معروض، معروضة، وما يريد السيارة، يريد التجارة. يمكن هذا الشهر يتجر بالسيارات والشهر الثاني يتجر بالمكاين، أليس كذلك؟ لأنه رجل تاجر، ما له غرض بنفس السلعة، غرضه بالربح. طيب رجل عنده السيارة طابت نفسه منها واشترى أخرى، ووضع هذه السيارة الأولى في المعرض وبقى السنة كاملة، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، لأن الرجل ليس تاجر السيارات، الرجل عنده سيارة طاب نفسه منها يريد أن يبيعها. طيب رجل عنده منحة أرض من الحكومة، أعطاها صاحب مكتب العقار، أعطاها صاحب مكتب العقار ليبيع، أفيها زكاة؟ لا. ليش؟ الرجل ليس تاجر أراضي، ليس تاجر أراضي، لكن هذه أرض أعطيها يريد أن أبيعها، ما فيها زكاة، لأن عروض التجارة بارك الله فيكم هي التي يتجر بها الإنسان. الآن مثلا صاحب الدكان عنده أقمشة للبيع، عليه الزكاة فيها ولا ما عليه؟ عليه الزكاة، لأنه يتجر، يشتري اليوم هذا النوع من القماش ولا الثاني نوع آخر. طيب وضع رجل من الناس عنده قماش ليبيعه مع قماشه، هل على الثاني هذا الذي وضع قماشه الزكاة وهو ليس صاحب عروض؟ لا. شوف الآن عندك مثل هذا القماش من اليمين فيه زكاة، هذا القماش من اليسار ما فيه زكاة. ليش؟ لأن هذا عروض تجارة والثاني ليس عروض تجارة. طيب هل تدخل عروض التجارة في رجل عنده آلات كهربائية أو ما تدخل؟ أي تاجر فيها يتاجر تدخل؟ نعم تدخل، لأن عروض التجارة ما تقيد بمال معين، قد تكون أراضي، قد تكون أدوات كهربائية، قد تكون مكاين، قد تكون سيارات، قد تكون أقمشة، قد تكون أواني، قد تكون طيبا، المهم لا تتقيد بمال، لها ضابط وليس لها. إيش الضابط؟ أن يعدها للتجارة. طيب رجل عنده عماير كثيرة يؤجرها ويستغل من أجرتها كل سنة مليون أو مليونين، فيها زكاة؟ أسأل عن العمائل، ما فيها زكاة، لأن الرجل يريد أن تبقى العمائل، لكن الرجل صاحب عقارات يشتري العمارة اليوم ويبيعها باكر، فيها زكاة؟ فيها زكاة. ولهذا عروض التجارة تشكل على بعض طلبة العلم، لكن إذا عرفت الضابط سهل عليك. طيب إذا كان إنسان متردد يقول ما أدري والله أتجر بها أو أخطيها، مثلا عنده أرض يقول لا أدري أتجر بها أو أبقيها أعمر عليها عمارة، فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. طيب كم نصابها؟ يعني بعد أن نعرف حدود التجارة أن فيها زكاة كم نصابها؟ نقول إذا كان عنده دراهم يضمها إلى الدراهم، فإذا قدرنا عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من العروض فيها زكاة ولا لا؟ افهم السؤال، عنده نصف نصاب من الفضة نصف نصاب من العروض فيها الزكاة. العروض تضم إلى الفضة، لماذا؟ لأن قصد صاحب العروض هي الفضة القيمة، ما له قصد بالسلعة إطلاقا، قصده إيش؟ القيمة. طيب رجل عنده سيارتان، إحداهما للركوب والثانية للأجرة، لا نقول ثلاث، والثالث يبيع ويشتري بالسيارة. انتبه الآن، سيارة للركوب، سيارة للأجرة، سيارة للتجارة. طيب الأولى ما فيها زكاة، الثانية ما فيها زكاة، لكن الزكاة في أجرتها، قد يكون أجرتها كثيرة. الثالثة فيها الزكاة بعين، يعني بمعنى أن يقدر السيارة هذه إذا تم الحول ويزكيها. واضح؟ طيب المواشي فيها زكاة، المواشي من بهيمة الأنعام فيها زكاة، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: إبل، بقر، غنم. خيل، يا أخوان خيل ما هي بهيمة الأنعام؟ لا، الخيل ما فيها زكاة. طيب إلا إذا كانت عروض، عروض تجارة. طيب هذا إنسان عنده ماشي، عنده إبل، عنده غنم، عنده بقر، إذا كان أعدها للتنمية، انتبه، إذا كان أعدها للتنمية فلها حال، إذا كانت تجارة فلها حال. طيب إذا كانت تجارة فهي عروض تجارة، وقد عرفنا أن فيها زكاة. إذا كانت للتنمية نظرنا، هل هو يرعاها أو يعلفها؟ إن كان يرعاها أكثر السنة ففيها الزكاة، وإن كان يعلفها أكثر السنة فليس فيها الزكاة. أنتم معنا؟ طيب يوجد بعض الناس عندهم بساتين والحمد لله، وبعض البادي عندهم غنم، لكنهم يعلفونها الشعير والعلف، وهم يريدون بها التنمية لا يريدون التجارة، عليهم زكاة أو لا؟ لا، ما عليهم زكاة، حتى لو تبلغ 100 بعير ما فيها زكاة، أو تبلغ 1000 شاة ما فيها زكاة. ليش؟ لأنها معلوفة، والمعلوفة ما فيها زكاة. لا بد أن تكون سائمة، أي ترعى الحول أو أكثر. واضح يا إخوان؟ فما تقول في رجل عنده بستان وعنده 100 شاة للتنمية، تتوالد، يأخذ لبنها، يبيع ما فضل عن حاجته من أولاده، فيها الزكاة؟ يعلفها ما فيها زكاة. طيب آخر بدو عنده 100 شاة للتنمية، لكنها ترعى، لا ينفق عليها ولا فلسة، فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. طيب بارك الله فيك، لكن رجل عنده شاة للتجارة، إنسان يبيع وشته بالغنم، عنده شاة للتجارة تبلغ قيمتها نصابا من الفضة، فيها زكاة؟ ليش؟ أنا أعرف تجارة. آخر عنده 39 شاة بالتنمية وترعى ولا يعلقها، فيها زكاة؟ لأن ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تتم النصاب، نصاب الغنم التي للتنمية لا يقل عن 40 شاة. سبحان الله، عروض تجارة شاة واحدة فيها زكاة، لأن المعتبر إيش؟ قيمته، المعتبر قيمته. للتنمية 39 شاة ما فيها زكاة، لأن أقل نصاب الغنم للتنمية كم؟ إيش؟ 40. طيب، تجب الزكاة في الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، الحبوب كالشعير والحنطة والرز وما أشبه ذلك، الثمار كالعنب والتمر والتين عند بعض العلماء، هذه فيها الزكاة ولها شروط لا نحب أن نطيل بها لأن الحاجة إليها قليل. يبقى أن نظرت وفيكم أن من شروط الزكاة تمام الحول، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو أن الإنسان ورث مالا من شخص مات قريب له وهو وارثه، ورث 10,000 ريال في شهر محرم وفي شهر ذي القعدة اشترى له بها بيتا ب10,000 ريال، هل عليه الزكاة؟ يعني ما 10,000 ريال مصاب. لماذا؟ لأنه لم يتم حوله. ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحول، إلا شيئا واحدا يعني مما تدعو الحاجة إلى بيانه، ولا هناك أشياء مستثنيات، وهو ربح التجارة. ربح التجارة حوله حول أصل، ربح التجارة حوله حول أصله. مثال هذا، رجل اشترى أرضا للتجارة ب10,000 ريال في وشراؤه إياها في محرم، يعني ملك مالا 10,000 ريال وعلى طول اشترى بها أرضا للتجارة، في الحجة في الحجة زادت الأراضي فبلغت قيمة الأرض التي اشتراها ب10,000 ريال بلغت 20,000 ريال، هل تجب الزكاة في 10,000 ريال عند تمام الحول حول العشرة أو في 20؟ في 20. انتبه لهذا يا أخ، الربح يتبع الأصل، ما ليس له حول، حوله حول أصل. طيب، بقي عندنا شيء يحتاج الناس إلى بيانه، وهو الرواتب التي تعطى الإنسان كل شهر، كيف نزكيه؟ إذا كان الرجل لا يأتي راتب الشهر إلا وقد استهلك راتب الشهر الأول، رجل راتبه 3,000 ريال وينفق 3,000 ريال، لا يأتي الشهر الثاني إلا وقد نفقها، هل عليه زكاة؟ لا، لأنه ما يتم عليه الحول. رجل آخر ينفق من راتبه النصف ويبقى النصف، فكيف الزكاة وهي والمال يتجدد كل شهر يأتيه؟ نقول له طريقان، الطريق الأول أن يحصي ما يوفره كل شهر وإذا تم عليه الحول ذكاه. وعلى هذا يجب أن يلاحظ ماله كل شخص، وهذا فيه نوع من الشقة، وقد يكون فيه غفلة على الإنسان ينسى، ربما يقف عليه شهران أو ثلاثة ما ذكاه. لكن طريق آخر أهون من هذا، مثل أول راتب استلمه في رمضان، يقول إذا جاء رمضان الثاني زك ما عندك حتى وإن لم يتم عليه شهر سنة. طيب، الذي تمت سنته واضح أنه أدى زكاته في وقته، والذي لم تتم تكون الزكاة فيه معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. ولهذا لو كان الرجل تحل زكاته في رمضان ثم جاءه فقير في شعبان وقال أنا محتاج وقدم زكاته فلا بأس. إذن نقول الطريق الثاني في مسألة الرواتب أسهل، انظر أول شهر بدأت تأخذ الراتب، اجعله هو رأس الحول كل سنة. إذا كان الرجل أخذ أول راتب في محرم متى جاء الحول؟ محرم، كلما جاء محرم أحصى الذي عنده وأخرج زكاته ويستريح، ما يحتاج تعب ولا غفلة ولا شيء. هذا أحسن طريق في الرواتب. مثل ذلك الأجور، بعض الناس عنده عقارات يؤجرها وتختلف المدة، هذا أجره في أول السنة وهذا في أثناء السنة وهذا في آخر السنة، تختلف. نقول لك الآن طريقان: الطريق الأول أن تزكي كل أجرة على حدة، والطريق الثاني أن تأخذ أول أجرة وتجعل الحول عليها وتعجل الباقي الذي لم يتم حوله. ثم إننا بعد أن عرفنا ما يسر الله تعالى من أحكام الزكاة، لا بد أن تقع الزكاة موقعها. ما هو الإنسان ليس الإنسان خيار أن يعطي زكاته من شاء، لأن الله تعالى تولى قسمه. وليتلو علينا الأخ آية صرف الصدقة، ما غيرت من غير، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله إنما الصدقات للفقراء، إنما للحصر، تفيد أن الزكاة لا تخفى، أن الصدقات لا تخرج عن هذا. نتكلم على صنفين بل ثلاثة أصناف، صنفان كأنهما شيء واحد وصنف مستقل. نتكلم عن الفقراء والمساكين. فمن هم الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عيالهم، هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عيالهم. إما أنه ليس عنده شيء، يتكسب يوما يربح 10 ريالات ويوم يربح 20 ويوم ما يربح، المهم أنه لا يجد كفايته وكفاية أهله، هذا فقير. وكذلك المسكين، لكن المسكين أخف حاجة، يعطى لكن يعطى كم؟ هل يعطى حتى يصبح غنيا أو يعطى مقدارا معينا؟ الثاني هو الأرجح، وإلا بعض العلماء يقول تعطيه من الزكاة حتى يزول عنه وصف الفقر، وهذا ربما يتطلب مئات الألوف. لكن أكثر العلماء يقول أعطه مقدار كفايته سنة واحدة فقط، وإذا جاء انتهت السنة، وإذا الزكوات أقبلت زكوات السنة الأخرى. طيب، كيف نعرف أن المال الذي عنده لا يكفيه سنة وأنتم تعلمون أنه قد يعتري الإنسان حوادث، قد يكون على الناس مسقبة، كيف نقدر هذا؟ نفرض هذا في رجل له وظيفة، وظيفته 5000، لكنه ينفق 10,000 لأنه صاحب عائلة كبيرة والأجور غالية مرتفعة، فماذا نفعل؟ كم نعطيه؟ 5,000 لتكمل حاجة، 5,000 مطلوبة 12، لا غلط، 60,000 تبلغ 60,000، يعني نعطيه 60,000، لكن قد يكون بعض الناس أخرف، تعطيه 60,000 على طول لتخطى السيارة 60,000 ويبقى جائع، إيش نعمل؟ نعطيها لنها، نعطيه بقدر، وهذا لا بأس به، وإن كان فيه تأخير للزكاة لكن لمصلحة الفقير. طيب، الثالث وهو الحقيقة هو الثاني، الغارم يعني المدين، المدين يعني الذي عليه دين، وأقصد بالدين أن في ذمته حق لأحد لكن لا يستطيع الوفاء، هذا أيضا يعطى من الزكاة. في أي أصناف دخل في الآية؟ قوله والغارمين. فإذا كان إنسان عنده راتب يكفيه هو وعائلته طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، ولكنه مدين، تدين لزواجه، تدين لشراء بيت وما أشبه ذلك، ولا يستطيع الوفاء، هل نعطيه من الزكاة؟ نعم، ولكن هل نعطيه هو ويوفي أو نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه؟ هذا ينظر لمصلحة يا أخوان. إذا كان هذا الرجل المدين حريصا على إبراء ذمته وأمين، ونعلم أننا إذا أعطيناه ذهب على طول وأدى الدين، فهذا نعطيه لأنه أثر وأبعد عن الرياء ويتولى هو بنفسه قضاء دينه. أما إذا كنا نخشى أن هذا الرجل لو أعطيناه المال يوفي به، تلاعب به وقال الدين يجيب الله رزق، هل نعطيه أو نذهب للذي يطلبه ونعطيه؟ الثاني، نذهب نصاح نقول يا فلان بلغنا أنك تطلب فلان ابن فلان كذا وكذا من الدراهم، قال نعم نتفضل هذه ونعطيه إياه. هذا هو ما يمكن أن نتكلم عليه فيما يتعلق بأهل الزكاة. ويبقى النظر، هل تصرف الزكاة للأقارب؟ هل تصرف للزوج؟ هل تصرف للزوجة؟ إذا كانوا مستحقين، الجواب على القول الراجح نعم تصرف، على القول الراجح تصرف، لكن لا تصرف في شيء يجب على المزكي أن يقوم به، خليك معي، لا تصرف على شيء يجب على المزكي أن يقوم به. تصوروا هذا، إنسان له ولد منعزل عنه في بيت، والولد فقير، هو وزوجته وأولاده فقير، أبوه عنده زكاة، هل يجوز للأب أن يعطي زكاته لهذا الابن؟ لا تقل لا ولا تقل نعم، ينظر إذا كان مال الأب واسعا يمكن أن ينفق منه على ولده الذي خرج عنه فهنا لا يجوز أن يعطيه الزكاة، وإنما ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله رغما على أنفه، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا يجوز في هذه الحال أن الولد يطالب أباه عند القاضي حتى يقيمه القاضي على النفقة، لأن هذا حق واجب لله عز وجل. ليس الولد هو الذي أوجبه كالدين مثلا، الدين الولد ما يطالب، لا يطالب أباه به، لكن نفقة يطالب أباه به، لأن هذا حق النفس ولحق الله. أرجو الانتباه الآن، هذا رجل له ولد فقير منعزل عن بيته في بيت واحد، هل يعطي من الزكاة؟ ها ينظر، إذا كان مال الأب واسعا يمكنه أن ينفق على ولده حرم أن يعطيه من الزكاة، ووجب إيش أن ينفق. أما إذا كان مال الأب قليلا ففي هذه الحال يجوز أن يعطي ولده من الزكاة. طيب، إنسان له ولد في بيت حصل من الولد حادث تلفت به سيارة شخص آخر، وقدرت هذه السيارة ب20,000، هل يجوز للأب أن يدفع هذه الغرامة عن ابنه الذي في بيته؟ يجوز أن يدفع، لأن الأب لا يلزمه أن يدفع الغرامات عن ابنه، النفقة يلزمه، لكن دفع الغرامات عن ابنه لا يلزم. ولهذا يجوز للأب في هذه الحال أن يقضي دين ابنه من زكاة. العلة لقول الله تعالى: والغارمين، وهذا الابن من الغارمين، والأب لا يلزمه قضاء دين ابنه. وكذلك بالعكس، لو كان الإنسان له أب عليه دين، لو كان للإنسان أب عليه دين والأب ما يستطيع الوفاء، فهل يجوز لابنه الغني الذي عنده مال كثير، هل يجوز أن يقضي دين أبيه من زكاته؟ نعم يجوز، لكن هل يجوز أن ينفق على أبيه من زكاته؟ لا، لأن الإنفاق واجب على الابن، لكن قضاء الدين لا يجب على الابن. وحينئذ نقول: اقضي دين أبيه من زكاتك ولا حرج. والخلاصة أن الإنسان إذا كان دفع الزكاة يسقط واجبا عليه لم يجزه، وإذا كان لا يسقط واجبا أجزأ. أرأيتم لو أن إنسان نزل به ضيف وعنده زكاة تمر، فقال: أخرجها لهذا الضيف بدل ما أروح أدور فقير، الضيف عندي أخرجها له، يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه يسقط عن نفسه واجبا عليه وهو الضيافة، فأعرفوا هذا الضرر. طيب، سؤال: هل يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت؟ الصحيح أنه لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت، فهمتم؟ لكن الواقع أن فيها خلاف، إلا أن الصواب أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عنده المال، كان إذا قدم إليه ميت عليه دين قال: صلوا على صاحب، ولم يؤدي عنه الدين من الزكاة. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده، صار إذا قدم إليه الرجل عليه الدين قال: من ترك دينا أو ضياعا أو ضياعا فإلي وعلي، وصار يقضي الدين وصلي على الميت. أفهمتم بارك الله فيكم؟ إذن الذي عليه جمهور الأمة وعلمائها أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت. ولأننا لو فتحنا هذا الباب قضاء الديون على الأموال لكان الإنسان يحسب وشل على آبائه وأجداده من الديون ويصرف زكاته إليها، ولكان الناس يعطفون على الأموات ويؤدون الزكاة في قضاء ديونهم وينسون الأحياء، لأن عاطفة الإنسان على الميت أقوى من عاطفته على الحي، وحينئذ يتطلب يذهب إلى سجلات التجار يقول تطلبون الميت الفلاني الميت الفلاني ويقضي الدين عن الأموات ويصرف الأحياء، مع أن أيهما حق، الحي ولا الميت؟ الحي، الحي الآن دل الدين في وجهه فهو أولى، والميت أبشر كل من مات له ميت وعليه دين بأنه إذا كان أخذه يريد أداءها أخذ الدين يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإلى هنا ينتهي الكلام على الزكاة، وأسأل الله يجعل فيه خير وبركة. وإلى الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وقف المقام المحمود. أما ما يتعلق بصيام رمضان فإن صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وأين موضعه؟ الرابع من أركان الإسلام، وهو أعني الصيام أن يتعبد الإنسان لربه بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام الشرعي، أن يتعبد الإنسان لله بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام، يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات لله عز وجل لا لأحد، إنما يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بترك محبوباته لما يحبه ربه. ولكن حقيقة الصوم وروح الصوم ولب الصوم أن يصوم الإنسان عن ما حرم الله، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا السبب لتتقوا الله عز وجل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، جنة يعني وقاية من المعاصي، جنة يعني وقاية من عذاب النار، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب، وإنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، العمل بالزور كل عمل محرم، الجهل كل عدوان على الناس. فالذي لا يترك هذه الأشياء لم يصم حقيقة، صام عما أحل الله وفعل ما حرم الله. ولهذا أقول يجب علينا ونحن الصيام أن تكون تقوانا لله عز وجل أكثر من تقوانا في الإفطار. وإن كانت التقوى يجب أن تكون في الإفطار والصيام، لكن يجب أن نعتني بالتقوى في حال الصوم أكثر. وإني أظن أن أحدا من الناس أمسك عن المعاصي شهرا كاملا فسوف يتغير منهجه ومسلكه، لأنه سيبقى شهرا كاملا لا يعصي الله سوف يتغير منهجه. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن شهر رمضان تصفد فيه الشياطين حتى لا تسلط علينا بتحسين المعاصي في قلوبنا، وأنها تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة حتى يسهل للإنسان على الإنسان العمل بما يباعده عن النار ويقربه من الجنة، نعمة من الله عز وجل. فهذا الشهر فيه ما يساعد الإنسان على التقوى، فاتق الله. ليس من الصوم يا إخوان أن يملأ الإنسان بطنه مما أحل الله له ثم ينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر، فإذا قرب المغرب قام ليفطر ولا ليصلي. نعم يفطر، لأنه لو يصلي لصلى أولا، لكن يفطر ثم يصلي في آخر النهار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يوجد عند بعض الناس، نسأل الله العافية، يتمتعون بما أحل الله لهم في ليلهم ثم ينامون عما أوجب الله عليهم في نهارهم. طيب، رجل آخر صام عن الطعام والشراب فجلس إلى صاحبه على عتبة السكان أو على الرصيف أو في أي مكان وجعلا يأكلان لحوم الناس، فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وربما يقلسهم الشيطان فيقعون في أعراض العلماء، وهذا أشد وأخطر. يعني غيبة العالم أعظم إثما من غيبة العام، انتبه، لأنك إذا اغتبت العامية تضرر هو بنفسه، إن تضرر لقد لا يضر غيبته، لكن إذا اغتبت العالم تضررت الشريعة الإسلامية. من حمل الشريعة؟ العلماء. فإذا قدح الإنسان فيهم هبطت قيمتهم عند الناس وضعفت الثقة بأقوالهم، وحينئذ يكون ذلك ضررا على إيش؟ على الشريعة الإسلامية. ولهذا لما كان قائد الشريعة الإسلامية محمد رسول الله، لما كان في منزلة التشريع، قال: من كذب علي متعمد، قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار ما ينسبه للرسول شريعة، فأدخل في الشريعة ما ليس منها، أو أخرج من الشريعة ما ليس ما هو فيها. أقول يا أخوان، رجل صام وفي أثناء النهار جلس إلى صاحبه يأكلان لحوم الناس، أهو صائم حقا؟ لا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لم يدع إيش؟ قول الزور ولا العمل بالزور؟ لم يدع قوله. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي صنفه في الحديث، والذي قال لابنه: يا بني إن هذا المسند سيكون للناس إماما. في هذا المسند أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صامتا فجلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس فعطشتا عطشا شديدا أصابهما العطش فدعا بهما النبي عليه الصلاة والسلام أي طلب مجيئهما فجاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما أن تقيئا إيش ما تقيئا تتقيأ تتسفر فقاءتا قاءتا دما وصديدا ولحما أذوقا نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهذا حديث ضعيف السند لكن يذكر في مقام التغيب حتى ينكف الناس عن الغيبة. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أكمل الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إيش الجواب؟ يحب ولا ما يحب؟ لا يحب فكرهتموه. قال بعض أهل العلم إنه يؤتى بالرجل الذي قتيب يوم القيامة بجثة ميت ويعذب الذي اغتابه بالأكل منه ولا يريد يكرهه لكن يعذب نظير الذي يصور إذا كان يوم القيامة قيل له صور صورة وانفق فيها الروح يجعل له الصورة ويقول انفق فيها الروح يستطيع ولا ما يستطيع لكن يعذب من كذب في الرؤيا قال رأيت كذا وكذا وهو كاذب إذا كان يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين تعرفون الشعير حب الشعير يمكن تعقد بينهما ولا ما يمكن لا يمكن لكن يعذب كل فيجد حرجا ولا يستطيع. على كل حال أقول إن الواجب على يعني نعود إلى الصيام الواجب على الصائم أن يتقي الله عز وجل فيقوم بما أوجب الله ويترك ما نهى الله حتى يكون صومه صوما حقيقيا. ثم علم يا أخي أن الصيام له مستحبات منها أن يتسحر الإنسان أن يتسحر الإنسان. وما معنى السحور؟ السحور أن يقدم الإنسان أكلا في آخر الليل يأكله يستعين به على صيام. ومتى يكون السحور؟ في نصف الليل؟ نعم في آخر الليل. تأخير السحور هو الأفضل بحيث إذا خرجت منه أدنى الفجر لا تقول بالسحر مبكر ونام حتى يطلع الفجر لا نم ثم تسحر حتى إذا خلصنا السحور وإذا فجر قد أذن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت إذا قيل أصبحت إذا طلع الصباح راح وأذن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل ونشرب حتى نسكت فأمر أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. بركة أين البركات؟ أولا أكل السحور أو أكل السحور فيه بركة، لأنه إعانة على طاعة الله، لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تسحر لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يتسحر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. كم هذه الفائدة؟ ثلاثة: فيه بركة لأنه فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى يصومون لكن لا يتسحرون. الأمة الإسلامية تتسحر فيكون سحورها فصلا بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى، ففيه بركة. من آداب الصيام سرعة الإفطار، المبادرة بالفطر من حين أن تغرب الشمس، فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب فأفطر ولا تتأخر، حتى لو كانت السماء صحوا والنور مضيئا جدا، ما دمت رأيت قرص الشمس غاب فأفطر. طيب لو لم تسمع الأذان، وإن لم تسمع الأذان فلو كنت على مكان عالي ورأيت الشمس قد غابت فأفطر ولو كان الناس لم يؤذن. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى، ولم يقل إلى أن يؤذن، قال إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر. انتبه. طيب لو أذن المؤذن وأنت في مكان مرتفع وتشاهد الشمس أتفطر؟ لا ما تفطر، لكن يجب عليك أن تنبه من يمكنك تنبيهه بأن الشمس لم تغرب، ويجب عليك أيضا أن تبلغ الجهات المسؤولة أن المؤذنين يؤذنون قبل غروب الشمس، وأن تبلغ من تستطيع إبلاغه من المؤذنين حتى يتأخر. طيب لو أن الإنسان أكل وشرب تسحر يظن أن الليل باق، ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، أيلزمه القضاء؟ يا جماعة رجل أكل في النهار، أكل في النهار يلزمه؟ ننظر، الصحيح أنه لا يلزمه، صحيح أنه لا يلزمه القضاء، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله قد فعلت. وهذا الرجل الذي أكل لو كان يعلم أن الفجر قد طلع ما أكل أبدا. طيب بالعكس رجل ظن أن الشمس قد غربت، مثل السماء مغيمة وظن أن الشمس غربت فأكل ثم طلعت الشمس، أعليه القضاء؟ لا. لماذا؟ لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعل. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس، في عهد الرسول ما هناك ساعات، كانت السماء ملبتة بالغيوم فظن أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يأمره بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعته، وإذا كان من شريعته وجب أن يكون محفوظا لأمته. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء. وهذا مبني على القاعدة العظيمة التي جاءت من عند الله، وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحمد لله على التيسير، لما كان الإنسان ضعيفا يجهل وينسى عفى الله عن جهل ونسيان. طيب، ومن نسي؟ رجل أتى ناسيا أنه صائم، ثم ذكر بعدما شبع مرة أنه صائم، ما لي قضاء؟ الدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الحمد لله أنكم أخذتم هذه الآية قاعدة عظيمة. بل ورد في الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الدين يسر سمح، لكن بعض الناس يأثر على نفسه. يقال أو نحدث ونحن صغار أن رجلا اشترى لأهله عنبا وهو صائم. استمع القصة، أنا أحدث بها ولا بدون سند. أن رجلا اشترى عنبا لأهله وهو صائم، وجعل يأكل من العنب وهو يمشي، ولما وصل إلى أهله وإذا لم يبقى في العنقود إلا عنب واحد، فأفتى نفسه قال: إن كان العنب الذي أكلته سابقا لم يفطر فهذه ما تفطر، وإن كان قد فطر فهذه تبع. فما رأيكم الآن؟ أصل العنب واحدة، أي لأن يتعمد ما بقي نفسه. طيب، على كل حال، إذا من أفطر ناسيا أو جاهلا من أول النهار أو من آخر النهار فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه إذا زال العذر أن يتوقف، حتى لو ذكر والماء في فمه يجب عليه أن يمجه، ولو ذكر واللقمة في فمه يجب عليه أن يرفضها. يعني بعد العلم لا يجوز إدخال شيء إلى الجوف. ولعل فيما ذكرنا كفاية سنأخذ بعض الأسئلة. أي نعم، إلا إذا رأيتم أن نصلي ثم نأخذ الأسئلة بعد. نعم، أحسن، أو نواصل نخليها مرة واحدة. طيب، وأنتم الحمد لله إذا بقيتم لا تزالون في صلاة من تضطم الصلاة، هذه واحدة. وأيضا العشاء لصلاة تأخيرها. أي نعم، إذا نأخذ سؤال سؤالي لأن بعد عندي شغل. نعم، نأخذ ما تيسر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي سمعناها، ونفعنا بعلمه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن جاء دور الأسئلة، وأسئلة هذا اللقاء ورقم هذا اللقاء هو 41، فقد نبهنا أنه لم يذكر. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الصيام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله لقضاء يوم سابق هل يجوز صيامه أم لا؟
نعم، أولا نقول: من عليه قضاء من رمضان يبدأ من الغد، مبادئ الثلاثة يبدأ من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أحد قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن إذا لم يمكن قد يكون مرة عليه عادة تمنعها من الصيام، فلا بأس أن تصوم الأربعاء أو الخميس إذا لم يكن من رمضان. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي أخت لها 5 سنوات لا تصلي ولا تصوم، وهي سليمة العقل ولا تدري رمضان، فهي يا شيخ بها وسواس، ف
فما الحكم معها؟ وهل عليها صيام أم هي ممن رفع عنه القلم؟
أسأل الله أن يعافيها، اللهم عافها، اللهم عافها. لا شك أن الوسواس أمره عظيم، وأن بعض الموسوسين لا يتمكنون إطلاقا من العبادة، يعني بعضهم يخر نقشيا عليه إذا أراد أن يجبر نفسه. ولكن يجب على هذا الذي ابتلي بالوسواس أن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يجبر نفسه على فعل الطاعة ولو تعب. هو سيتعب مرة أو مرتين أو ثلاثا، لكن في النهاية سيزول هذا بإذن الله، لأن الوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبدأ بالجنة، والشياطين من الجن، والجن من الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ فالشيطان ذريته الجن، كما قال تعالى: خلق الجان من مارج من النار. وقال الشيطان للرب عز وجل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعلوم أن الشيطان إذا رأى من بني آدم إعراضا عن طاعة الله بواسطة الوسواس فسوف يتعبهم في هذا، لكن ما هو إلا تعب يسير ثم يزول. وهذا والحمد لله مجرب، يعني دائما يتصل بنا أناس من هذا النوع، فإذا أجبروا أنفسهم على ذلك فإنه يزول عنهم بإذن الله. وأسأل الله لهذه المرأة المبتلات أن يشفيها عاجلا غير آجل، آمين.
يقول فضيلة الشيخ: من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أم لا بد أن يفصل بينهما؟ مثال ذلك: رجل من عادته صيام ثلاثة أيام من الشهر، فتأخر صيامه ولم يبق عليه غير غد وبعد غد، فهل يأثم إذا صام؟
لا يأثم إذا صام، لأن هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لأن الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس مثلا، في هذا العام ربما يصادف يوم الخميس، ربما يصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان، يصوم ما في مانع. وكذلك من لم يتيسر له أن يصوم ثلاثة أيام قبل هذا الوقت فله أن يصوم، لأنه داخل بقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل صام، رجل يصوم، ولكنه يوما من الأيام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فشرب قليلا من الماء ليتقوى به على الصيام، فهل يجوز صيامه؟
نعم، لا يجوز صيامه، لأن الصيام لا بد أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع من وسائل المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر، وهذا لا يصح صومه. لكن الحمد لله النفل أمره واسع، إذا قام بعد طلوع الفجر وهو ناوي أن يصوم فإما أن يبقى على نيته بدون أكل ولا شرب ولا شيء من المفطرات، وإما أن يأكل ويشرب ويقضي يوم مكانه.
يقول سمعت
نعم، وإما أن يأكل ويشرب ولا يقضي شيئا، لأن النفل تطوع، إن شاء فعل نساءه وإن شاء لم يفعل.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت في درس من دروسكم أنك قلت وفقك الله إن القطرة لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق.
إن
القطرة لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. أما البخور فلا يستنشق لأن له جرما، فإذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر. سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الأكل والشرب؟
أما الأول وهو القطرة في العين أو في الأذن فلا تفطر ولو وصلت إلى الحرم، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمنأت والشرب، وليست العين والأذن من المنافذ المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة. لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، هذا هو الفرق. ولهذا نقول لا بأس أن يتطيب الصائم بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح أيضا، لكن دخان البخور لا يستنشقه لأنه ربما يصل إلى جوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قبل 10 سنوات أمر زوجته المرضع بالإفطار في شهر رمضان لعلة الإرضاع، وقال لها: ما عليك إلا الإطعام فقط وأنا أطعم عنك. فقد افتاني بعض العلماء وفي هذا العام الحالي علم بأن عليه القضاء والإطعام. السؤال: ما هو قولكم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
قولي في ذلك أنه لا شيء عليه ما دام زوجها قد استفتى بعض العلماء وقال ليس عليها إلا الإطعام، فليس عليها شيء، ليس عليها شيء. لكن الصحيح أنه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما ما مضى وبنت على الفتوى التي نقلها الزوج فلا شيء عليه. وهكذا كل مسألة، كل مسألة يسأل عنها العامية، وهكذا كل مسألة يسأل عنها العامي من يعتقده عالما ثم يفتى بخلاف الصواب فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يعرف أن هذا المستفتى أهل للفتوى. ليس كل من لبس المشلح وأعفى اللحية وتمثل، ليس كل من كان كذلك يكون عالما، قد يكون جاهلا. لكن إذا علم من كون رجل مشهورا أو كون الناس يستفتونه أنه أهل الفتوى وأفتاه ولو بخلاف الصواب فلا شيء على المستفتي. نعم.
امرأة كبيرة بالسن تشكو من مرض فهي لا تقدر على الصيام، كيف يكون مقابل ذلك؟ هل تدفع في كل يوم صاع أو تدفعه دفعة واحدة في آخر رمضان؟
هي بالخيار، إن شاءت دفعت فدية كل يوم بيوم، لكن لا تدفع في اليوم الثاني للفقير الأول، لأنه لا بد أن يكون عدد الفقراء كعدد الأيام. إذا كان الشهر 30 يوما، كم عدد الفقراء؟ 30 مسكينا أو 30 فقيرا. إذا كان 29 يوما فعدد الفقراء 29 فقيرا. أما مقدار ما يبذل فليس كما قال السائل صاع، ليس صاعا بل هو أقل. الصاع الموجود عندنا يكفي لخمسة فقراء، صاع الرزق يكفي لخمسة فقراء. ويجوز أن الإنسان يجمع في العشر الأول 10 من الفقراء يعشيه، وفي العشر الأوسط 10 من الفقراء غير الأولين يعشيه، وفي الثالث عشر الثالث الأخير كم 10 من الفقراء غير الأولين يعشيه. ويجوز أن يجمع 30 فقيرا في آخر يوم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصنع ذلك لما كبر.
يقول فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلبا للثواب مضاعفة الأجر، مستصحبين عوائلهم معهم، ولا شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل، ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله أو غفلته عن أب و ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله وغفلته عن أبنائه أو بناته هناك، مما قد يتسبب في أمور لا تحمد مما تعلمونها، فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم عملهم؟
نعم، فيه توجيه، والشكايات في هذا كثيرة. بعض الناس يصطحب عائلته في العمرة، لكنه يعتمر ويبقى في مكة يوما أو يومين ثم يرجع، هذا حصل أجر كامل لأنه أدى عمرة في رمضان، ومن أدى عمرة في رمضان فكمن أدى حجة وانتهى، ويرجع إلى بلده وينشط أهل مسجده، وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في المسجد الحرام لكثرة الناس وكثرة الضوضاء والأصوات وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه على خير. رجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع، وهذا غلط عظيم، هذا إهمال، وليس له من الأجر والله أعلم أكثر من الوزر إذا فعل أهله ما يزرون به، لأنه هو السبب. رجل ثالث ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان، لكن كما قال السائل لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بزوجاته، يتسكعون في الأسواق وتحصل منهم الفتنة وتحصل بهم الفتنة ولا يهتموا بشيء من ذلك، وتجدوه عاكفا في المسجد الحرام. سبحان الله، تفعل شيئا مستحبا وتدع شيئا واجبا، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره، لأنه ضيع واجبا، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأتم به، والمستحب إذا تركه يأتم به ولا ما يأتم؟ لا يأتم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإما أن يرجعوا بأهل جميعا، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة، والله المستعان.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة كقدوم الفقير أو عدم وجود المستحق في ذلك البلد أو لغيرها؟
نعم، تقييمها جائز، أما تأخيرها فلا يجوز إلا إذا كان لا يوجد في المكان مستحق، أو كان يؤخرها لحاجة أشد، مثل أن يقول الناس في رمضان الفقراء مستغنون، وأجلها إلى شوال، إلى ذي القعدة، إلى ذي الحجة، لأنهم أكثر حاجة، فهذا لا بأس به، لكن عليه أن يضبطها بالقيد، لأنه لا يأمن أن يموت ويضيع الواجب عليه. نعم.
ما هو الضابط في دفع الزكاة، سواء من الأب للابن أو من الابن للأب؟
الضابط ما ذكرناه، وهو أن لا يدفع شيئا إيش واجبا عليه، فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تجزي، وإذا دفع في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مجزية.
هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟
لا يجوز، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم، لكن إذا وجد أحد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج الفقراء ويعطيهم إياها، وأما إذا كان من نفسه أو كان وكيلا لشخص آخر فإنها لا تحول إلى أعيان بل تصرف دراهم. نعم.
يقول شخص، فضيلة الشيخ، شخص أعطاني مبلغا من المال لأبحث له عن شخص لم يؤدي فريضة الحج لم يؤدي فريضة الحج فأحججه منه، فيسر الله لي شابا لكن المبلغ فقد، وأنا في الطريق لا أدري أسرق من الحقيبة أم من البيت، حيث أن عندنا سائق وزوجة. الشاب حج ولله الحمد، ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججنا معه وأخبرته بالقصة، فقال لا حرج، ولكن حيث أن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ، فهل أضمن ما بقي من المبلغ وأتصدق به، أم أعيده، أم أحجج به شخصا؟ أرجو إنقاذي، أنقذك الله ووالديك والسامعين من النار.
ما دام هذا الرجل لم يفرق في حفظ الدراهم ووضعها في محل أمين، وضعها أيضا في جيبه الذي على صدره لا في جيبه الذي على جنبه، لأن الجيب الذي على الجنب في الزحام ليس بحس في الواقع، لأن يعني كل واحد عند الزحام يمكن أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء، لكن يكون الجيب في الصدر. فأقول إذا لم يفرط فلا بأس، وأما إذا كان مفرطا فإن عليه أن يضمن هذه الدراهم ويرد ما زاد إلى صاحبه الذي أعطاه إياه.
يقول فضيلة الشيخ: رجل باع منزله ووضع قيمته في مساهمة، والآن لها 3 سنوات لم يستلم قيمة المساهمة حيث أنها لم تبع إلى الآن، فهل فيها زكاة؟ وإذا لم يكن فيها زكاة من الآن، فهل يزكي عنها إذا استلمها سنة واحدة؟
نعم، إذا كان قد اشترى فيها أرضا للبيع والشراء للتكسب ففيها زكاة لا شك، ولكن كيف يزكيها؟ إذا جاء حول الزكاة يقدر قيمة الأرض ويقدر سهمه منها ثم يكتب عنه يجب علي هذا العام، عام 17,400,000 100 ريال زكاة نصيبي من الأرض الفلانية، ولا يلزمه الدفع إذا لم يكن عنده دراهم إلا إذا باعها فيزكي لما مضى، أما إذا كان عنده دراهم فيجب أن يدفع الزكاة، لأن عروض التجارة كبقية الماء يندمج بعضه في بعض.
يقول: جدتي كبيرة في السن وقد دخلت في مرحلة الهرم، وعندها مال وتوصيني الآن ببناء مسجد، علما بأنها تصلي أحيانا وتعرفنا أحيانا وتعرف أشياء كثيرة وأحيانا لا تعرف، ولها بنت وهي أمي، ولها أبناء ابن وهم أبناء خالي المتوفى، والمال موجود لدي، فهل أتصرف فيه ببناء مسجد حسب ما توصي به الآن أم ماذا أفعل؟ وإذا وافتها المنية فكيف أعمل؟
أما إذا قدر الله عليها وماتت من قبل أن ينفذ فالمال يرجع إلى الورثة، إذا أرادوا أن يبنوا به مسجدا فلا بأس وجزاهم الله خيرا، وأما قبل أن تموت فلا يجوز أن يتصرف فيه، وذلك لأن هذه العجوز لا حكم لقولها لأنها لا تشعر ولا تدري، فقولها هدر، ولا يجوز أن ينفذ شيئا مما قالت إلا إذا كانت قالته عن وعي وعقل فنعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأرجوكم المعذرة لأن لنا موعدا في محاضرة في بلاد مجاورة، نعم، ونريد أن يسمع صوتنا في هذه البلاد وهي بلاد بعيدة، وموعدهم الساعة 8:30، فكم باقي الآن؟ نعم، ساعة إلا ربع، الصلاة والذكر والمشي، نعم، فنرجوكم معذرة.